السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس فيه طائفة من الأمور الشرعية المتنوعة، شرح حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، ويعقب ذلك إن شاء الله تعالى تفسير آية من كتاب الله مع بعض تراجم الصحابة رضوان الله عليهم، مع بيان بعض أمور المعتقد، والمستعان هو الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأسأل الله العظيم بين يدي هذا الدرس أن يحفظ المسلمين وبلادهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل دائما وأبدا كلمة الله هي العليا، وهذا معلوم بلا شك، فدوما كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا، والله خير وأبقى، والله أكبر كبيرا. أقول مستعينا بالله مع حديث في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. في بعض الطرق كما أسلفت أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد اختلفت الروايات، هل الإيمان بضع وسبعون شعبة أم بضع وستون شعبة؟ يجنح البخاري إلى أن اللفظ الأصح أو الذي اختاره الإيمان بضع وستون شعبة، لكن كثير من الروايات فيها الإيمان بضع وسبعون شعبة، والأمر في ذلك قريب، فممكن شعب تدمج مع بعضها تخرج شعبة واحدة، والله أعلم. الحديث طبعا تكلمنا عن شعب الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل أهله في إيمانهم، ولا شك أن الإيمان كما سلف شعب الإيمان شعب تتعلق بالقلب، وشعب تتعلق باللسان، وشعب تتعلق بالجوارح. شعب تتعلق بالإيمان كحب الخير للمسلمين، كرغبة في علو كلمة المسلمين، كما بين الرسول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في أعمال متعلقة أو شعب متعلقة بالقلب، شعب متعلقة بالجوارح كالضرب في سبيل الله، كالجهاد في سبيل الله، كالصلاة، كالحج، وشعب تتعلق باللسان كالأذكار وتلاوة القرآن، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. لا شك أن شعب الإيمان تختلف في درجاتها، فمن أعلى الشعب بل أعلاها على الإطلاق لا إله إلا الله، ولكن هناك شعب أيضا غير لا إله إلا الله. من هذه الشعب مثلا إقام الصلاة، من هذه الشعب الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي هو ذروة سنام الإسلام، كما ورد في الحديث: ألا أدلكم على رأس الأمر وعموده، وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهو مصحح لشواهده ولطرقه. فأرجع قائلا إن الجهاد في سبيل الله من أعلى الشعب، لكن كما هو معلوم نقول الجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد لإعلاء راية غير راية لا إله إلا الله، ليس الجهاد للديمقراطية، ولا الجهاد من أجل ترسيخ حكم حاكم أو غير حكم حاكم. الجهاد يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، الجهاد الذي يثاب فاعله لإعلاء كلمة الله عز وجل. فلينتبه كل شخص لهذا الأصل العظيم، فإنك يا ابن آدم لا تملك رأس مال أكثر من نفس واحدة، هي نفس واحدة، فإذا أزهقت تكون لإعلاء كلمة الله، تكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، فهذا الذي يثاب عليه الشخص. نأتي على مسألة الحياء، شعبة من شعب الإيمان، وهي لم تكن الشعبة العليا في شعبة من شعب الإيمان كذلك. شعب الإيمان منها الجهاد، والكلام فيه يطول بعض شيء أثال، ولكن الحياء أيضا شعبة من شعب الإيمان. ورد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولا يخفى عليكم أن أنبياء الله عليهم السلام كان عندهم حياء، فقد قال النبي عليه السلام: كان موسى عليه السلام حييا ولا يغتسل عريانا مع بني إسرائيل، فاتهموه لعدم اغتساله مع بني إسرائيل أنه آدر أي عظيم الخصية، وقالوا: ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه عظيم الخصية. فأراد الله تبرئته فذهب يغتسل بعيدا عن أعينهم، ووضع ثيابه على حجر فجاءت الريح وطيرت الحجر، والله على كل شيء قدير. فطفق يتبعه يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى رآه الإسرائيليون على أكمل وجه وأتم خلق. وفي ذلك قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكان حييا، وكان داود أيضا، كان أيوب أيضا حييا عليه الصلاة والسلام، فكان يغتسل بعيدا عن الناس، حتى بعيد كان ذهب يقضي حاجته بعيدا عن زوجته، لما قال الله له: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الحياء كان من أخلاق النبيين صلى الله عليه وسلم، كان من أخلاق النبيين أيضا، كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها، كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا يفيد أن البكر التي هي العذراء ينبغي أن تكون على حياء عظيم، ينبغي أن تكون على حياء عظيم لا تتهتك ولا تتبرج كفتيات هذا الزمان اللواتي يلبسن البنطال ويمشين وقد أظهرن العجيزة من الخلف والثدي من الأمام، ويمشين بملابس ضيقة كاسية عارية في حقيقة أمرها، هي كاسية لكن هي عارية في ذات الوقت، كل شيء في جسمها قد بين. لكن رسولنا كان حييا أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن تكتسي البكر بالحياء، بغي أن تكتسي البكر بالحياء. رسول الله عليه السلام لما قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تعرب عما في نفسها، قال: إذنها صمتها، عليه الصلاة والسلام. فالحياء خلق كريم. قد ورد حديث عن الرسول عليه السلام ضعفه العلماء، وهو حديث: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقد ضعفه أهل العلم أو أكثر كثير من المحدثين ضعفوا هذا الخبر، بارك الله فيكم. فالحياء في ديننا، والحياء محمود مرغب فيه، بل النبي عليه السلام ورد عنه بإسناد مختلف في ثبوته شيء ما: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فصفة الحياء ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عليه الصلاة سبحانه وتعالى، صفة الحياء ثابتة لله عز وجل خلافا لما يقوله الأشاعرة وغيرهم من نفي الذين ينفون صفات الله سبحانه. وفي الحديث عن رسول الله الذي يؤيد هذا أيضا حديث الثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في درس مع أصحابه، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس في آخر المسجد، وأما الثالث فأعرض وخرج خارج المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي من الحق. هذه صفة الحياء ثابتة لله بغير في أكثر من دليل على الوجه اللائق به جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يتكلم ويضحك. سبحانه وتعالى ضحك ربنا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة، هذا كان يقاتل وهو كافر فقتل المسلم فنال المسلم الشهادة، ثم إن الله وفق القاتل للإسلام فقتل فدخل الجنة. وفي رواية في حديث: عجب ربكم من صنيعكم الليلة، وروي بلفظ: ضحك ربكم من صنيعكم الليلة. فربنا سبحانه وتعالى يستحي، ولا يستحي ربنا من الحق. وقد قال عن نفسه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ورسل الله الكرام كما أسلفت كان عندهم حياء كموسى وأيوب وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان عندهم حياء. والرسول كما سمعتم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا خلق كريم. ومن الصحابة الذين اشتهروا بالحياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حصر عن فخذيه شيئا ما، فلما حصر عن فخذيه جاء أبو بكر فاستأذن والنبي كما هو، فجاء عمر فاستأذن والنبي كما هو، فلما استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه غطى النبي عليه السلام فخذيه فسألته عائشة: يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تهتش، عمر فلم تهتش، أبو بكر عثمان فهششت له وضممت أو غطيت رجليك أو فخذيك عفوا؟ قال يا عائشة: ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة أيضا تستحي، الملائكة أيضا تستحي، بارك الله فيكم. فالحياء له فقه أيها الإخوة، الحياء له فقه. الأصل أننا نستحي، لكن في أمور لا ينبغي أن يحجبنا عنها الحياء. قد قال العلماء في أقوالهم: لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالذي يستحي لن يتعلم. ولذلك قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فالحياء لا ينبغي أن يصد الشخص عن تعلم دينه، لكن أيضا كل ذلك بضوابط. قد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن صفة الغسل من الحيض، فعلمها وقال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، يعني قطعة قطن عليها مسك تطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله تطهري. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله تطهري. ولم يسترسل معها في الحديث، فاجتذبتها عائشة وقالت لها: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. فالحياء مطلوب، الحياء مطلوب. هناك أناس يستحيى منهم أكثر من غيرهم، يستحيى منهم أكثر من غيرهم. فهذا الخلق الكريم ينبغي أن نتحلى به، فمن شعب الإيمان. أعود قائلا، أورد الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، قال: الحياء من الإيمان. يعني في رجل يكلم صاحبه يقول: لا تستحي كثيرا، لا تستحي، لا تستحي. فالرسول قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. لكن لا ينبغي أن يصدك الحياء عن تعلم دينك، ولا ينبغي أن يصدك الحياء الكبر عن تعلم دينك. قال: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صحابي ينبغي أن نعلم شيئا عنه، ينبغي أن نعلم شيئا عن عمران ابن حسين رضي الله عنه. من الشيء الذي ينبغي أن نعلمه عنه أن عمران بن حسين كانت تصافحه الملائكة، وفي رواية كانت الملائكة تسلم عليه، كانت الملائكة تسلم عليه. فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. فهو صحابي جليل فاضل. قد روي في شأنه حديث ضعيف، ولو كنا نستجيز الاستدلال بالضعيف في المعتقد لاستدللنا به، أن أباه أو هو أباء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: كم إله تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي إذا مسك الضر لجأت إليه؟ قال: الذي في السماء. لكننا لا نستدل بالأحاديث الضعيفة، ويكفينا لإثبات أن الله عز وجل في السماء، يكفينا في ذلك النصوص التي قدمناها والتي تربو على ألف دليل عقلي ونقلي كما هو واضح. أعود إلى مسألة أو شيء عارض عن الكي، كيف نهى النبي عن كيف لما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه. فعن حكم الكي ماذا يقول الأئمة والعلماء رحمة الله تعالى عليهم في شأن مسألة الكي أو العلاج بالكي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. هل هذا النهي عن رسول الله على التحريم، أم أن هذا النهي على الكراهة؟ أقول: النهي ليس للتحريم هنا، النهي ليس للتحريم، لأن النبي عليه السلام أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، مرض أبي، فمرض أبي، فأنزل الله سبحانه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه طبيبا فكواه. وقد وردت رواية أن جابر بن عبد الله على غالب ظني أيضا أرسل النبي إليه طبيبا فكواه. فإذا لم يكن ثم علاج إلا الكي، صرنا إلى الكي، وانتفت حينئذ الكراهة. أما إذا لم تكن هناك حاجة إلى الكي ابتعدنا عنه، لأن الرسول عليه السلام ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: لا يكتوون، لا يكتوون ولا يسترقون، أي لا يطلبون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، ولا يتطيرون، وسيأتي شرح التطير، وعلى ربهم يتوكلون. فبدل بعض الرواة في مسلم لا يكتوون بلفظة بدل بعض الرواة الحديث الذي في مسلم بدل كلمة لا يكتؤون بكلمة لا يرقون، فأصبح الحديث عنه سعيد بن منصور بلفظ لا يكتؤون أصبح الحديث في مسلم بلفظ لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، والأصح هو لا يكتؤون، أما الرقية كونك ترقي فلا بأس بذلك. فالحاصل أرجع إلى ما أنا فيه. سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني من صحفك. وفي رواية كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ فعاد عمران الحديث فعاد بشير فغضب عمران فما قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. فعمران بن حسين ظن أن الرجل يجادل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمران بن حسين زجر الرجل لكونه يقدم رأيه أو الآراء الموجودة في الكتب على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شأن قوم يقدمون كلام أبي بكر وعمر على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عباس يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فابن عباس يزجر الذين يقدمون كلام أبي بكر وعمر على كلام رسول الله ويتوعدهم أو يخوفهم يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وأيضا تكلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام ابن له اسمه بلال، بلال بن عبد الله بن عمر، قال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. وفي رواية إذن يتخذنه دغلا. فسبه ابن عمر سبا شديدا، سب ولده سبا شديدا، حتى قال الراوي ما رأيته سب أحدا قبل من قبل كسبه لابنه الذي عارض كلام الرسول وقال والله لنمنعهن. فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، يعني كيف تقدم كلامك على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تقدم كلامك على كلام رسول الله. أما دغلا، ما معنى دغلا؟ يتخذنه دغلا، فكما أشارت الأخت رشا وفقها الله، يعني المرأة تقول أنا ذهب للصلاة وتذهب لمكان آخر، تذهب لمكان آخر، فهذا معنى قولها إذن يتخذنه دغلا. فالشاهد من هذا الباب أننا لا نقدم قولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة فضيلة الحياء، ولكن لا ينبغي أبدا أن يصد الحياء عن تعلم الدين، لا ينبغي أبدا أن يصد الحياء عن تعلم الدين. جاء أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها قال: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك سؤالا ولكني أستحييك، يعني أستحي منك. قالت: ما كنت سائلا عنه أمك أو أمك فاسألني عنه فإنما أنا أمك. فقال الرجل يأتي أهله ثم يكسل، قالت: كنت أفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نغتسل، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. فأخلاق الإسلام الحمد لله أخلاق طيبة كلها، لا صفات هتك ولا تكشف ولا تعري في كل شيء، في اللبس، في الكلام لا تتكلم كلاما بذيئا، في اللبس أيضا من الحياء أن تلبس لباسا يستر العورات يواري السوءات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. جدير بالفتاة البكر أن تكون أشد حياء من الفتاة المتزوجة، لأن الله قال عفوا لأن النبي قال لما قال الرسول عليه السلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا إنها تستحي يا رسول الله، قال: إذنها صمتها، لكن في إذا كانت ثيبا تصرح بالموافقة من عدمها. وهذا الذي حمله بعض العلماء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها، يعني في الإعراب والصراحة، قل أنا موافقة أنا رفضة، تكون في صراحتها، ليست كالبكر يلزم أن تصرح بذلك. لا ينبغي أن تخدش حياء شخص من الأشخاص، لا ينبغي أن تخدش حياء شخص من الأشخاص. وقديما قالوا: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ولكن أمثل منه من ناحية اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فلا تحرج ناسا وتخدش حياءهم من أجل أن يعطوك ما ليس لك، أو تأخذ منهم شيئا بسيف الحياء كما يقول الناس، وإن كان لفظه الأصلي يؤدي نفس المعنى، هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الآن صور الحياء، قلة الحياء المتفشية بين الناس، تجد بنت مشية في الشارع صوتها مرتفع، يعني كأنها خلعت برقع الحياء، تمشي في الشارع وهي مكتحلة ووضع المكياج على وجهها وتلبس ملابس ضيقة تبين عجيزتها وتبين ما أمامها، فهذا كله من قلة الحياء ومن المقدمات للمحرمات، عياذا بالله من ذلك. فكن حيا أيها الرجل، وعالج قصة عدم الحياء في بناتك، عالج قصة عدم الحياء في بناتك وفي زوجتك. كيف ترضى لزوجتك أو لابنتك أن تخرج بملابس ضيقة تبين تكشف العظام وتحدد ما أمر الله به أن يستر، وتضع المكياج وتتنمص وتمشي في الشوارع؟ لا يليق بأي رجل غيور على دينه أن يترك امرأته أو ابنته تسلك هذا السبيل الذي يضر به هو نفسه قبل ابنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. بارك الله فيكم. هذا وأستدل بهذا القدر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأعول بعد ذلك على الآية التي يعادنا بتأويلها. بارك الله فيكم. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. ولنا دروس في تفسير آيات الأحكام إن شاء الله تعالى، لنا على طلب بعض الإخوة والأخوات بدأناها اليوم قبيل المغرب في تفسير آية الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وبعون من الله سبحانه نستمر في آيات الأحكام أيضا في الأوقات المتاحة لذلك وبالله التوفيق. أستبيحكم عذرا دقيقتين ثم أرجع إليكم بإذن الله تعالى، إن لم تكن دقيقة فهما دقيقتان على الأكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.